بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجمال والمال. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيد الماتن بعد قوله ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرء مقصورا على الجمال والمال، استند كلامه إلى رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن النبي: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم يرى فيها ما يحب، لم يرى فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له. وكله الله إليه، وكله الله عز وجل إليه. فعليكم بذات الدين. إلى هنا تمام الرواية. الرواية الأولى التي استند السيد الماتن إليها، إلى هنا تمام الرواية. فعليكم بذات الدين. بل يختار أطفل لا كلامه في بداية كلامه ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرء مقصورا على المال والجمال بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالح بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالح قد وردت في مدحها الأخبار فاقدة لصفات وميمة قد نطقت بذمها الآثار وأجمع خبر في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع خبر في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحديث الثاني خير نسائكم الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعدها المتبرجة مع زوجها الحسان على غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره إلى أن قال الحديث طويل إلى أن قال ألا أخبركم بالشرار نسائكم الظليلة في أهلها من شر النساء العزيزة مع بعدها بعكس الصفات الممدوحة الظليلة مع بعدها الظليلة في أهلها العزيزة مع بعدها العقيم الحقود التي لا تتورأ من قبيح لا تتورأ من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعد الحسان معه إذا حضر هذه الأوصاف في يومنا في عصرنا كفيلة في المجتمعات المتبرجة إذا غاب عنها بعدها الحسان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عند ركوبها ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا الحديث الثاني تمام الحديث الثاني قال السيد الماتن وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وخضراء الدم حديث معروف قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما خضراء الدم قال المرأة الحسناء في منبة السوء إلى هنا المسألة الثانية من مقدمات كتاب النكاح من تحرير الغسيل فالجلسة السابقة قد تكلمت في المسألة الأولى وقلت أن المسألة الأولى هنا بمنزلة الكبرى لقضية لهذه القضية بمنزلة الكبرى ضرورة اختيار زوجة ذات أوصاف حميدة اختبار الزوج اختبار الزوجة وفي المسألة الثانية تعرض الإمام رضوان الله تعالى عليه ببعض الأوصاف ببعض الأوصاف ممدوحة أو ذميمة ولذا يمكن أن نقول في هذه الجلسة أن المسألة الثانية منزلة الصغرى للقضية ولكن أقول بعد بيان الإمام رضوان الله تعالى عليه السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه بعد ذكر ما يتعلق بلزوم الدقة والنظر في اختيار الزوج والزوجة في كلا الجانبين في المسألة الأولى فأخذ في صغر القضية وهو هذه المسألة هذه المسألة ظاهرها مسألة مستقلة عن المسألة الأولى تأملوا أيها العلماء ظاهر هذه المسألة أنها مستقلة عن المسألة الأولى ولكن إذا تأملنا في هذه المسألة يمكن أن نقول أن هذه المسألة لا تكون مسألة مستقلة عن المسألة الأولى ظاهر هذه المسألة أن المسألة متعلقة بلزوم الدقة والنظر في اختيار الزوج والزوجة ودقة النظر بعدم انهسار في الجواب في الجمال والمال يعني النظر إلى الزوجة والزوج حين أرادت المرأة أو أراد الرجل بالتزويج لا ينحصر نظره وفكره وذهنه إلى الجمال والمال فقط بل اللازم أن ينظر بدقة كاملة ووافية وسعي وافية إلى جميع الأوصاف الأوصاف الكمالية والأوصاف الجمالية إلى جمال المرأة وجمال الرجل وكمال المرأة وكمال الرجل والنظر إلى جميع ما له جميع ما له أثر في تحنعة العيش التزويج أساس العيش في مدة طويلة ولازم أن ينظر الرجل والمرأة في ما له أثر في تحنعة العيش لا يوهم أحد تأملوا أيها العلماء ولا يوهم أحد أن الجمال في اختيار الزوجة ليست لها قيمة بل الجمال أيضا قيمة أحد الكمالات الجمال قسم من الكمالات في الروايات أيضا الروايات والأحاديث في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث قد صرح بهذه المسألة بجمال الزوجة لكن الجمال في اختيار الزوجة الجمال هو الفاضل والكمال هو الفاضل كمال الزوجة وكمال الزوج هو الفرض في مسألة النكاح ولكن الجمال من الزوج والزوجة هو الفضيلة هو الفاضل الشيخ الحر الآمري صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه من جاء أن الجمال قسم من الكمالات والإسلام والمعارف الإسلامية والروايات أيضا يتوجه ويهتم بمسألة الجمال حتى في الزوج والزوج أن الشيخ الحر العاملي جعل أربعة أبواب في مقدمات النكاح والوسائل كتاب النكاح جعل أربع أبواب في مقدمات النكاح في استحباب ورجهان اتخاذ المرأة الجميلة أربعة أبواب الباب الثامن عشر الباب التاسع عشر العشرون والحادي والعشرون أربعة أبواب مختصة باتخاذ المرأة الجميلة وآخر الأبواب عنوان الشيخ آخر باب من هذا الأبواب الأربعة بهذا العنوان استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الحسناء الواجح الطويلة الشعر استهباب تزويج الجميل الضحوك الحسناء الواجح الطويلة الشعر فلذلك يمكن أن نقول في كلام السيد الماتن في المسألة الثانية يمكن أن نقول ونعبر بأن هذه المسألة ليست مسألة مستقلة بل تتمة وتكملة للمسألة الأولى يعني على قضية لها جزءان وجهتان كبرى وصغرى المسألة الأولى هي المسألة الأولى هي الكبرى والمسألة الثانية هي الصغرى المسألة الثانية جزء من المسألة الأولى ليست مسألة مستقلة على الماتن لا اشغل علي بخدمة
لا انه بدل ما الإمام يرتب المسألة الأولى المسألة الثانية كان المفروض يذكرها جميعا في مسألة واحدة هذا يعد إشكال فني
لا إرادة على السيد الماتن إذا قسم أحد من الفقهاء المسألة إلى مسألتين ما هو الإرادة يريد الفقيه أن الفقيه يمكن أن يريد بإتيان مسألة واحدة جامعة للفرعين أو يريد أن بذكر المسألتين في كل منهما فرع ممكن مستقل ممكن غير مستقل مرتبطة في آيات القرآن الكريم إذن بعض الآيات مرتبطة بالآية السابقة وأما الروايات التي ذكرها السيد الماتن وأما الروايات التي ذكرها السيد الماتن عدد قليل مما كان في المصادر والمنابع الروائية. الروايات الأحاديث بالنسبة إلى هذا الموضوع، يعني بيان الصفات ضميمة وحميدة في الرجل والمرأة، الرجل المختار للزواج أو المرأة المختارة للزواج، كثيرة بالروايات. الروايات عديدة والصفات أيضا عديدة، ولكن ذكر منها السيد الماتن، ذكر عددا منها السيد الماتن في كتابه تحرير المسير. ولكن يستفاد منها، يعني من جميع الروايات ومما ذكرها السيد الماتن، يستفاد منها جهتان، يستفاد جهتان من هذه الروايات. الجهة الأولى بيان صفات حميدة للمرأة حتى تكون صالحة للتزويج. الصفات التي إذا كانت في المرأة توجب أنها صالحة للتزويج. في قسم من الروايات في مقام بيان هذه الأوصاف. والجهة الثانية بيان صفات ضميمة تكرح وجودها في المرأة، ومعها يعني إذا كانت المرأة متصفة بهذه الصفات لا تكون صالحة للتزويج، لا تكون صالحة للتزويج. هاتان الجهتان موجودتان في الروايات مما ذكرها السيد الماتن أو من غير ما لم يذكرها السيد الماتن، وكلها أكثرها أوردها الشيخ الحر العاملي في الوسائل في كتاب النكاح في الأبواب، في الأبواب الأربعة التي ذكرتها آنفا. وأريد أن أقرأ الروايات والأحاديث من جهة الاطلاع عليها والاطلاع على نص الروايات وأسانيدها، فبما أنها هل هي موجودة في المنابع المعتبرة، المصادر المعتبرة أو لا، كالمسألة الثابتة، كالمسألة السابقة، ولا نريد بتفحص وتعديل رجالي في أسانيد هذه الروايات، من جهة أنها روايات متوافرة عديدة، والمسائل أيضا من جملة المسائل الأخلاقية لا داعية فيها للكذب والجعل، والأحاديث مشهورة. الحديث الأول مما رواه السيد الماتن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا لو وكله الله إليه فعليكم بذات الدين، كما أورده السيد الماتن نصر، إما أورده السيد الماتن نصر حديث. وسائر الشيعة أواب مقدمات النكاح الباب الرابع عشر رقم الحديث، الحديث الرابع. الحديث الثاني، الحديث الثاني مما أورده السيد الماتن وخبر جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري على ما أورده الكافي، أورده الكليني في الكافي، والشيخ الحر في الوسائل أيضا نقل عن الكافي ولكن بتفاوت يسير في الألفاظ. محمد بن يعقوب في هذا الحديث تأملوا في هذا الحديث من جهة بيان الحديث وأنه جزء من هل هو جزء من الحديث الآخر أو هو حديث مستقل بنفسه. تأملوا أيها العلماء في كتبنا الأحاديثية عدة من الروايات قد تقطعوا هذا الحديث من جانب العلماء، يعني أن العلماء أن المؤلف إذا أراد أن يكتب حديثا أو يؤلف كتابا فبها بالعنوان الذي أورده في كتابه أورد قطعة من الحديث ولا يذكر أنها قطعة من الحديث الجاري مثلا. تأملوا في هذه النقطة. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا جعل القرار بيني بينكم إن شاء الله تكلم في موضوع عدة من أصحابنا عن السحر وعن محمد بن يحيى يعني محمد بن يعقوب بطريقة واحد محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن السحر سهل بن زياد وطريق آخر محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى والشيخ شيخ الكلي عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن علي بن إبراهيم وعن عبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رآب عن أبي حمزة عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول كنا عند النبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن خير نسائكم الولود العفيفة العزيزة في أهلها الظليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحسان على غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذل الرجل. هذا أين ما نص ما رواه الكليني في الكافي ورواه الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسن المحبوب ورواه أيضا الصدوق بسنده إلى بإسناده إلى علي بن رآب. يعني هذا الحديث رواه الكليني ورواه الشيخ ورواه الصدوق وروى الشيخ قل العاملي عن جميع يعني عن الكافي والشيخ عن الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. الحديث الثاني هو هذا ولكن في نفس الكافي حديث آخر موجود محمد بن يعقوب بهذا السند أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى في بعض الأسناد بعض الأفراد المتفاضل عن أحمد بن محمد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رآب عن أبي حمزة عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قال رسول الله ألا أخبركم بشرار نسائكم. حديثان مستقلان يعني الحديث الأول مستقلا أورده الكليني والحديث الثاني أيضا ألا أخبركم بشرار نسائكم الظليلة في أهلها العزيزة مع بعلها الأقيم الهقوت التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحسان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنعت الصعبة عند ركوبها ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا. هذا الحديث أيضا رواه الصدوق مرسلا ولكن قلت سابقا بحضرتكم أن الصدوق إذا قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الصادق أهل العلم لا نقول بأن هذا الحديث مرسلا كما كسائر المراسيل قلنا أن هذا الحديث من جوازم الصدوق يعني أن الصدوق قطع بأن هذا أيقن بأن هذا الحديث صدر من الإمام مثلا إلا هو هذا الذي فاضل على سائر المراسيل. أخوي بعدها بعد ملاحظة دقيقة في هذين الخبرين اللذين رواهما جابر بن عبد الله الأنصاري الراوي في كلا الحديثين جابر بن عبد الله الذي لقب بالأنصاري وكان من الصحابة الكرام وإذا تعملتم أيها العلماء في سند هذين الحديثين أكثر الأفراد وأكثر الرواة مشترك بين الحديثين إذا نظرنا وتأملنا في هذين الحديثين يوجب الظن لنا التأمل يوجب الظن لنا بأن هذين الحديثين ليس بحديثين بل هو حديث واحد يقطعه بعض الرواة وبعض المعلفين ظن أن هذا من عمل المعلفين يعني أن الكليني ممكن أن الشيخ أورد قطعة منه في هذا الباب قطعة منه في باب آخر والله العالم ويؤيد ما ذكر إن نحن قلنا الآن أن هذين الحديثين ليسا بحديثين مستقلين بل هما حديث واحد ويؤيد ما ذكرناه ما استفاد بعض الفقهاء حيث ذكر بعض الفقهاء هذين الخبرين تحت عنوان واحد مثلا السيد اليزدي في كتابه الغربة الوثقى حيث قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر صدر الحديث إلى آخره ثم ذكر زيده بعنوان هذا العنوان يعني ذكر الحديثين تحت عنوان واحد أن السيد اليزدي أيضا اعتقد بأن هذين الحديثين ليسا بحديثين وهكذا يتلاقاه السيد الهوي في مباني العروة وصاحب الجواهر في كتابه هما أيضا يتلاقاه أن هذين الحديثين ليسا بحديثين وعرفنا تأملوا وأضفنا إلى هذه النقاط المطروحة بحضرتكم لها بين الحديثين زيلا رواه الكليني ولكن الشيخ لم يروها الكليني ولكن الشيخ الطوسي أوردها يعني الحديث طويل يمكن أن نقول لهذا الحديث ثلاث قطعات قطعتان منه رواه الكليني وقطعة منه رواه الشيخ الطوسي لم يروها الكليني تأملوا في هذا تكملة الحديث وتتمة الحديث هذا المقدار من الحديث رواه الشيخ في التهذيب من أبواب النكاح كتاب النكاح الباب 34 رقم الحديث السادس في بيان النظر في صفات الرجال الذين يريدون النكاح من ناحية النساء رواه الشيخ بإسناد أن الحسن بن محبوب نحو ما أورده الكليني وزاد على زاد رسول الله ألا أخبركم بخيار رجالكم بعد أن قال ألا أخبركم بشرار نسائكم ألا أخبركم بخيار رجالكم قلنا بلى يا رسول الله قال إن من خيار رجالكم التقي النقي نقي الصلح الكفين السليم الطرفين البر بوالديه ولا يلجو عياله إلى غيره. ثم قال ألا أخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من شر رجالكم البهات البخيل الفاحش. البخيل في رجال الدين كثير موجود. البخيل الفاحش الآكل وحده لا يكن مع زوجتي الآكل وحده.
أنتم لستم
إن شاء الله بمساعدة أخواني في المكتب بالشر. فقل إن من شر رجالك البهات البخيل الفاحش الآكل وحده المانع رفده الضارب أهله وعبده الملجع عياله إلى غيره الآق بوالديه. هذا تمام الحديث. نقول يعني يمكن أن نقول بالرن المتآخم للعلم أن هذا الحديث الحديث الجامع والواسع الشيخ الكليني أورد قطعتان منه قطعتان والشيخ التوسي أورد قطعتان ثالثة. من جهة أن الوقت ماذا أن الحديث الثالث أيضا مما رواه الشيخ السدو في معاني الأخبار والشيخ المفيد في المقنع مرسلا وهنا روايات عديدة أخرى لم يذكرها السيد الماتن في منابع الروائية موجود وأوردها أكثرها الشيخ الغر العاملي لوسائل الشيعة وصلى الله.